السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لنقرأ ونواصل القراءة صفحة
63.
اقرأ من عند قوله وعلى ابن مسعود وأما السنة. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. وأما السنة فجاءت بالإخبار بمشابهتهم في الدنيا وذم ذلك والنهي عن ذلك، وكذلك في الدين.
نعم. قال رحمه الله وأما السنة، والسنة هي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول، كقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي أيوب: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا، أو فعل كتقبيله الحجر الأسود صلى الله عليه وسلم، استلامه الحجر الأسود وتقبيله، وصلاته ركعتي الفجر خفيفتين، أو تقرير، إما تقرير تعبد أو تقرير إيش؟ عادة. تقرير التعبد على وجه الإباحة مثل رؤيته صلى الله عليه وسلم لرجل يقضي الركعتين بعد الفجر، ركعتين قبل الفجر بعدها، فسأله فذكر له أنها ركعتا الفجر فأقره. تقرير تعبد كما لما سمع رجل يقوم من الركوع يقول ذلك الذكر: سمع الله لمن حمده حمدا طيبا كثيرا كما يحب ربنا ويرضى، أو كما جاء هذا أو غيره فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت كذا وكذا من الملائكة يبتدرونه. فكان تقرير على فعل مستحب. فهذه السنة وهي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم الواجبة أو المستحبة. وما كان من أفعاله صلى الله عليه وسلم وأقواله. فيقول جاء، وهي نزلت من الله السنة، كما قال حسن العطية: كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، فهي في الحجة مثل القرآن. وأما السنة فجاءت بالأخبار بمشابهتهم في الدنيا وذم ذلك والنهي عن ذلك، وكذلك في الدين. إذن لا يجوز مشابهة الكفار في الدنيا، في أمر الدنيا ولا في أمر الدين، فقد جاء في السنة ما يدل على ذم ذلك، فإنهم كانوا يستعملون الدنيا على وجه يمنعهم من القيام بالواجب من الإيمان بالله والعمل الصالح، فحذرنا أن نكون مثلهم، أن نستكثر من الدنيا بحيث أنها تشغلنا عن ذكر الله وتصدنا عنه وعن الآخرة وما أوجبه الله فيها، فيكون حينئذ استعمارنا للدنيا على وجه مذموم، وهو فعل الكفار. أما إذا استعملت الدنيا في ما يحتاج إليه كالنكاح لتحصين الفرج، النكاح لتحصين الفرج، النعلين للمشي للصلاة، المركب للذهاب للجهاد، فنعمة يكون منها، أو على وجه مباح كالنزهة. وكذلك في الدين، فكانوا يتدينون بالصفير والصفيق مثلا، فلا يجوز أن نشابهه في الدين، فشابههم الصوفية ولم يطيعوا الله لما قال وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا، فشابه الصوفية الذين خلوا من قبلنا في الدين، فصاروا يتعبدون الله وهم الصوفية في السودان، في تركيا، في مصر، في نواحي العالم، في الحجاز، هنا في جدة، على وجه خفي يتعبدون الله بالرقص وهز الرؤوس ونحو ذلك، مع أن الله بين أن هذا فعل الكفار، قال وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكان وتصدية، صفير وصفيق، ومع ذلك وجد من يشتد أكثر منهم، فإيش فيرقص حتى يسقط، نسأل الله العافية. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: فأما الأول الذي هو الاستمتاع بالخلاق، ففي الصحيحين عن عمرو بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها.
أما الأول وهو الاستمتاع بالخلاق، يعني بالنصيب من الدنيا، إذا نعم الاستمتاع بالخلاق، إذا فلماذا الله يذمهم؟ فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم، إيش وجه الذم؟ استمتاع بالنصيب من الدنيا فيه شيء يذم، وهو مباح في أصله، لكن استعملوه على وجه يذم من الاستكثار منه على وجه يصدهم عن ذكر الله، أو أخذه والاستمتاع به على وجه لا يجوز. نعم، هذا فعل الكفار، فينبغي أن نشابههم، ما نجعل الدنيا مبلغ علمنا، فإن الله ذم ذلك، فقال ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق من نصيب، هؤلاء هم الكفار، استمتع بخلاقهم بنصيبهم، الخلاق هو النصيب، كما قال هذا لباس من لا خلاق أي نصيب له في الآخرة. اقرأ.
قال رحمه الله: فأما الأول والذي هو الاستمتاع بالخلاق، ففي الصحيحين عن عمرو بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين، فقالوا: أجل يا رسول الله، فقال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم.
إذن هذا هو الاستمتاع بالخلاق المذموم، فاستمتعوا بخلاقهم أي بنصيبهم كما استمتعتم، وذلك إذا بسطت الدنيا حتى يكون التنافس عياذا بالله الذي ينسي الآخرة ويولد الأحقاد ويولد الحسد ويولد الصد عن سبيل الله، فهذا الاستمتاع الممنوع، وهذا الذي خافه النبي على أمته، عندما قال ما الفقر أخشى، الفقر أخشى عليكم ولكن إيش؟ أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. ما أخاف عليكم الشرك، ما الشرك أخاف عليكم، ولكن قال أيضا أن تبسط عليكم الدنيا. فجاء في الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم عن عمرو بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبو عبيد الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها. متى تؤخذ الجزية؟ تؤخذ الجزية من الكفار متى؟ حين يكون قوة لأهل الإسلام. ما يصلح تأتي الأمريكي في السفارة وتقول له دولتنا اعطي الجزية عن يد وأنت صاغر. ليش؟ أنا أقول باب التفقه، لا باب الدخول في السياسة، أقول باب التفقه والتعليم. لأن الجزية أصلا تؤخذ في القوة، لما يخشون أن نحتل بلادهم بقوة عندنا ورجوع لديننا الحق كما رجع كما كان الصحابة عليه كما كان في عهد عمر، فحينئذ يخشى العدو الكافر، يقول معركة لا خلاق لي بهؤلاء المسلمين، يبيعون أنفسهم ويشترون الجنة، يقتل علي وجه فلا أدخل معهم في معركة وهم راجعون إلى دينهم. فحينئذ إيش يفعل؟ يقول له إما إيش؟ إما أن تسلم، فإن أسلمت تركتك، أي نعم، وإما أن تعطي الجزية. فالتخير يكون عند القوة، انتبه، عند القوة. لحديث مسلم وهو حديث لا أعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله، الحديث وفيه انفذ على رسلك، فإذا نزلت بساحتهم يقول النبي لمن؟ لعلي، فادعهم للإسلام، فإن قبلوا منك وإلا يعني ادعهم للجزية حتى يعني يعطوها عن يد وهم صاغرون، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. إذا يدل أن الجزية تؤخذ متى؟ في القوة وليست في الضعف. ذلك الحمد لله دولتنا حكيمة، يعني الوضع الحالي تعرفون كيف. فحينئذ بعث أبو عبيدة الجراح البحرين يأتي بجزيتها. لما؟ لأن البحرين دفعوا عن أنفسهم القتال بإيش؟ بإعطاء الجزية للنبي، فيجوز توكيل ولي الأمر شخص ليأخذ الجزية، لا يشترط أن يأتي يذهب بنفسه ولي الأمر يأخذ الجزية، يوكل. فالنبي وكل من؟ أبا عبيدة من الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء ابن الحضرمي. فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، قدم بمال من البحرين وهو الجزية. سمعت الأنصار بقدوم أبو عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله، جاءوا صلوا الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فيه أن من لم يكن منزله فيه المسجد الذي له غرض فيه فصلاته مقبولة إذا ذهب يصلي في مسجد آخر وليقابل إنسان ولو لأمر دنيوي. يقول خلاص أنا ما أصلي الفجر في حي، سأصلي معك الفجر في الطريق من أجل أصلي الفجر وأخذ منك البضاعة، يجوز؟ النبي ما أبطل صلاته، ما قال أنتم جايين بنيتين مشتركة، جايين تصلون الفجر وتأخذون المال وهذا أمر دنيوي فلا صلاة لكم، ما قال هذا. فأخذ منه أنه يجوز أن تنصرف من مسجد إلى مسجد ونيتك الصلاة وأيضا تقضي غرض ولو دنيوي، كان تستلم بضاعة ونحو ذلك. فقدم أبو عبيدة من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله، كأنهم عادتهم أولئك أنهم يصلوا الفجر مع النبي لوجود مصليات أو مساجد أخرى، أنه قال وافوا صلاة الفجر. لو كان الأمر كذلك لكان حضروا، أو يكونوا يعني يقولوا بعد الفجر نكلمه يكونوا يصلون معه، ما في إشكال. طيب، فلما صلى رسول الله انصرف فتعرضوا له، يعني أشعر الذين القرينة أنهم يطلبون ما يشرع لهم من هذه الجزية من بيت ما يرونه من بيت مال المسلمين. تعرضوا له يعني أبرز أنفسهم له. الإبراز هذا فهم النبي بالقرينة، فهم بالقرينة أنهم يريدون المال اللي جاء به أبو عبيدة من البحرين. فتبسم النبي وكان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، ما نهرهم ولا قال لهم شيء، بل تبسم حين رآهم. ففيه إذن من كان عنده حاجة له أن يتعرض للإمام حتى يعطيه إياها ولو بسؤال، فليس من المسألة المحرمة أن ترفع معروض للملك أو لأمير المنطقة من بيت مال المسلمين تقول عندي ديون أيها الأمير آمل منك أن تعينني على قضائها. إنما المسألة لا تجوز يسأل الناس بعضهم بعض يقول أعطني فلوس أقضي ديني، هذا مو بلازم، هذا المسألة ما تجوز. لكن لولي الأمر السلطان، لأن المسلم له حق في بيت المال، فيجوز أن يطلب من السلطان الشيء الذي يحتاجه إليه. فالنبي ما أنكر عليهم، قال ليش تعرضوا لي ما لكم حق في المال هذا؟ لو كان ما لهم حق كان أنكر عليهم النبي، قال تعرضوا هذا مو من حقكم، ماذا تريدون؟ هذه المسألة محرمة، أنتم تسألون باللسان الحال، تعرضوا كذا يعني أعطينا ما لكم حق، ما قال هذا، تبسم. فهذا إقرار منه أنه يجوز للمسلم أن يسأل السلطان ما يحتاج من بيت مال المسلمين. نعم، لا مانع من ذلك. طيب، وحينئذ فقالوا أجل يا رسول الله، فقال أبشروا، في استحباب التبشير المسلم، استحباب تبشير المسلم، لأن النبي بشرهم وأملهم، فقال أبشروا وأملوا ما يسركم، فيه إرضاء المسلم، ولا تدخل على المسلم إلا ما يسره. فمن أعظم الحسنات إدخال السرور على المسلم، تأتي تفرح المسلم، تقول له لولد مريض له أعرف لك علاج عند دكتور اذهب إليه مجرب، الدين اللي عليك علي أسقطته، البناء الذي كذا هناك معاملة إذا فعلتها تعان من الدولة عليها تدله على خير. المهم تدخل السرور على المؤمن، فهذا فيه أجر عظيم، إدخال السرور على المسلم. ولذلك النبي أدخل السرور عليهم، ما قال ما لكم شيء أبدا، بل قال أبشروا وأملوا ما يسركم. وكان كريما صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، فوالله ما الفقر أخشى عليكم. هنا نبههم صلى الله عليه وسلم وحذرهم من الدنيا وفتنتها، فإنه قال فوالله، فيه استحباب الحلف لتأكيد أمر مهم، وإلا كثرة الحلف مذمومة، فإن كثرة الحلف تنبع عن إيش؟ قلة تعظيم الرب. فإن الرب قال واحفظوا أيمانكم، فلا يناسب من كان معظما لله أن يكثر الحلف. هذه عادة كثير من العوام، والله 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 بالله، ينبغي أن تنصح تقول أراك تحلف كثيرا، لا تفعل، من تعظيم الرب أن تقل الحلف فلا تحلف كثيرا. طيب، ولكن النبي حلف في مواضع مما يدل على استحباب الحلف لتأكيد أمر مهم أو جواز ذلك. فقال: والله ما الفقر أخشى عليكم. هذا ليس معناه أنه ما يخشى عليهم الفقر، فإنه كان يتعوذ بالفقر، اللهم نعوذك من الفقر، ولكن أكثر من الفقر أخشى الدنيا، لأن الأمر كما قال بعض السلف قالوا: ابتلينا بالضراء فصبرنا. من الضراء الفقر والحاجة والدين، ضراء ابتلينا به صبرنا، وابتلينا بالسراء لم نصبر. المال فتنة إذا جرى في يدك. ذلك كما ذكرت لكم مرارا من عهد الشيخ بن باز وقبله بن إبراهيم وطلاب المشايخ اللي الآن يدرسون في المساجد، طلاب الشيخ بن باز، طلاب الشيخ الفوزان، من عهد قديم أكثر من يحضر حلقات من لم تجري في أيديهم الدنيا إلا قليل، لأن الدنيا تصرف في الغالب صاحبها عن طاعة الله بعد المال وحساب العمال، فينصرف القلب فيشتغل ويبقى قلقا على فواتها وعلى بقائها من غير زيادة. ولذلك النبي قال: أكثر من الفقر أخشى عليكم بسط الدنيا. لاحظ هذا يلتقي مع قول الصحابي أو مع قول ذاك الرجل من السلف: ابتلينا بالضراء فصبرنا، فقر دين صبرنا، ابتلينا بالسراء وسعت الدنيا علينا لم نصبر، من فتنة الدنيا وقوتها. أين نعوذ بالله من الدنيا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم محذر من الدنيا كما خرجه الترمذي في جامعه: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان فيها من ذكر الله أو ما والاه أو عالم أو متعلم، وسائر الناس همج لا خير فيه. فإذا أردت أن تتخلص من الهمجية، والهمج هم البعوض، ترى البعوضة تطير تطير وتشقى وتتعب، همها إيش؟ أن تمص من الدم يحل لها ما يحل لها، ليس عندها عقل، ليس عندها عقل. فترى إذا سمعت أزيز أن بعوض تراها تكون مصة الدم، يعني وهي جائعة ما شربت الدم ساكن نفسها من الأزيز ساكن، فإذا مصت الدم وشبعت تبدأ. فلا تحاول تقتلها تقول ما أخذت الدم حينئذ، ما يبدأ يطلع الصوت قيل إلا بعد ما تأخذ من الدم. إذا هم البعوض هذا شرب الدم، فسائر الناس حقيقة كالبعوض، أكثر الناس يشبهون بعوض من وجه، وإن كانوا أهل الإسلام وكذا، من وجهه ما هو البعد عن العلم. فالذي يتخلص من لعنة الدنيا من هو؟ الذي يذكر الله، ولا ولذا كان إما طالب علم أو معلم، إما معلم أو يتعلم، أما لا معلم ولا يتعلم فهو متشبه بالهمج البعوض، فلا يكون خير فيه. لاحظ لما يتعلم غالبا، كما حدثني اليوم أحد العامة يقول: خبرت الناس فوجدت أقرب الناس إلى قلبي إذا جلست معاهم واستريح طلبة العلم، وسائر الناس الذين يغلب عليهم الجهل والإعراض عن العلم ما استريح في جلوس معهم، يضيع وقتي أحس. وهذا كلام صحيح، من طالب العلم دائما في حلقات يذكر بالأحكام حتى تصير تجري على لسانه الأحكام سجية ربما إذا خرج من الحلقة لأنه متعود يسمعها. المقصود قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم. إذن لماذا يورد ابن تيمية مثل هذا الحديث في باب النهي عن إيش؟ التشبه لمن كان قبلنا، فإن وجه الذنب فيهم أنه مستمتع بخلاقهم نصيبهم في الدنيا على وجه نسوا فيه الآخرة، قست فيه قلوبهم، اشتغلوا بالدنيا وضيعوا الآخرة. فسيكون في هذه الأمة من يكون مثلهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فسيكون في هذه الدنيا مفتون طماع، ما يكفي شيء، يريد المال الكثير الوفير، ولا ينكر عليه في ذلك إذا أعطى نصيبه من العلم والدروس والقراءة والذكر. عثمان كان ثريا، جهز جيش العسرة، فنعم المال الصالح الرجل الصالح، لكن يذم أن البسط هذا فتنه، ما يحضر دروس، صار يغيب ولا يحضر الدروس للنادر، أو ما يحضر ولا عنده في البيت مكتبة يقرأ، كل وقته في التجارة ومحاسبة العمال، ونسأل الله العافية. لابد من وقت للعلم. فهذا كان عند الذين كفروا من قبل، وهو الاستمتاع بخلاق الدنيا، فاستمتعوا بخلاقهم واستمتعتم بخلاقهم. فلا ينبغي أن يكون استمتاعنا بالخلاق على وجه فعلوه، لأن تشبه به المذموم. قال: من شبه بقوم فهو منهم. من تشبه بالصحابة الذي كانت الأموال في أيديهم وليس في قلوبهم. سئل الإمام أحمد: أيكون الرجل زاهدا وعنده 100 دينار؟ قال: نعم. نقيس على كلمة محمد، يكون زاهد وعنده قصر، يكون زاهد وعنده امرأة حسناء وعنده سيارة فخمة، يضر هذا بزهده؟ لا. متى تعرف أنه ما يضر بزهده؟ إذا لم يعبأ بالزيادة ولم يعبأ بالنقصان، لأنه قانع بما رزقه الله. والنبي سئل عن الرجل يحب أن يكون ماله حسن ويعيش وثوبه حسن، أذلك من الكبر؟ قال: لا، ولم يذمه. لكن إذا ورثه ذلك بطر الحق، لأجل أنه عنده سيارة جميلة، لأجل عنده قصر وثراء، سير ناس مع الحق، تجي تنصح في الحق يعرض جانبه ويخاصمك فيه، إذن أثرت عليه الدنيا، هذا مذمه. لأن النعل الحسن والمركب الحسن والرصيد الكبير في البنك أثر على قلبه، صار يرفض منك الحق. هذا حينئذ استمتع بخلاقه على وجه استمتع به الكفار فشابههم، فصده عن سبيل الله ورثه الكبر. أما إذا عرف أنه مال الله وتواضع وكأنه ليس في يده المال هذا، فهذا لا يكون مذموما، لأن عثمان كان من أثرياء الأرض. لكن نعم المال الصالح للرجل الصالح. ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا كما بسط على من كان قبلكم. طيب، إذا بسطت الدنيا هل هذا مذموم في حد ذاته؟ كلا، ولكن فتنافسوها، فحذر من الدنيا أن تستعمل على وجه المفاخرة والبطر والأشر والصد عن سبيل الله والاشتغال بها عن الآخرة، حتى يقع التنافس والحقد والتقاطع من أجلها، وتهلككم حينئذ، يعني إذا فعلتم ذلك، كما أهلكتكم الشاهد، كما أهلكتكم مما يدل على نهيه عن التشبه بالكفار في التعامل مع الدنيا، وأنه ينبغي التشبه بالصحابة، بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في التعامل مع الدنيا. انظر النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة كما في صحيح البخاري، فلما انتهى من الصلاة ينتظر الصحابة الرسول كعادته، يلتفت إليهم ويذكر الله، يقعد في مجلسه، وقد قال هو صلى الله عليه وسلم، وهذه أكثر المصلين ما يعرف هذا الفضل، لذلك تجد المصلي يقعد قليل ويجري على الباب، اصبر، فإن النبي قال: من صلى ثم قعد في مصلى يذكر الله فهو في صلاة، يعني مستذكر أو مقل، استكثرت من الذكر استكثرت من الصلاة. حينئذ إذا جلست بعد الصلاة تذكر الله طولت فأنت في صلاة، إذا جلست، وإذا جلست تنتظر الصلاة أنت في صلاة. فالنبي ليس على عادته، فلم يكن النبي على عادته في ذاك الموقف. أول ما صلى انطلق إلى بيوتات أو بيت بعض زوجاته وتخطى الرقاب، فعلم لعله ما في نفوسه من عجب فأزاله عنهم. كيف؟ قال: ذكرت وأنا في الصلاة طبرا قطع من ذهب في بيتي فكرهت أن تبقى دون أن أفرقها، يعني على المحتاجين، فكان ما يرصد مال إلا لدين شدد دينه، أو لعله لضيف، لكن ما كان صلى الله عليه وسلم يعني يتفانى في جمع المال يخشى على نفسه فتنة. فإذا كان الرسول يفعل ذلك فنحن من باب أولى. عندكم قرينة تدل أنه كان يخشى من فتنة المال؟ ها؟ أي جيد، هذا إجابة مسددة، وهو دعاء الرسول، فإنه كان يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوت. ليش ما قال أموال كثيرة؟ خشي على نفسه، إذا كان النبي يخشى على قلبه نحن ايش تقول؟ اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، خلفته لككم كما أهلكتكم. فالدنيا إذا استعملت على غير وجهها أخذ المال على غير وجهه، فستجد من قرائن أو من آثار أخذ المال على غير وجهه إنفاقه، فتجد الذي أخذ مال على غير وجهه ما يوفق في النفقة، ينفق المال في غير طائل، في سفريات، في إعطاء أهل لاعبين، في، لأنه ما أخذ المال بغير وجهه. لكن الذي أخذ المال على وجهه وكسب من حله فتجد يبارك له، يقضي عن رجل دين، يسعف أرملة، يبني مسجد، ينفق ماله فيما يحتاج عياله. أما إذا ما أخذ المال من وجهه فتراه يبدد المال، تتعجب من نفقته، ينفق نفقة كثيرة، تقول ليش في نفسك أنفق هذا كذا هذا كله، غير طائر يعني، ولا يسأل العلماء أنا أبغى عندي مال كذا أنفق ولا لا، حتى السؤال يحجب عنه لأنه مو موفق في الإنفاق. حتى السؤال يقدر يسأل عنده التلفون لكن ما يقدر يشيله لأنه مو موفق، فينفقه هكذا عشواء. فإذا هذا من دلائل أنه ما كسب المال من بوجهه، إنه ما أحسن إنفاقه على الوجوه التي يحب الله أن يراه ينفقها فيه. انظر عثمان كيف وفق، اكتسب مال من حلة، انظر جهز جيش العسرة، اشترى، اليوم يحدثني واحد من أثرياء الأرض كيف أنه اشترى أرض في المدينة، وعلم وهو يفاوض في تلك الأرض أن هناك حساب لعثمان بن عفان، لا إله إلا الله، من عهد الصحابة، موقوف وقف من عهد الصحابة إلى الآن. فالمقصود أن من أخذ المال بوجهه وبحله فترى شوف آثاره عليه، ينفق في وجهه، أما الآخر ينفق في أمور يقسو بها قلبه، مباحات وأشياء كثيرة لا تسمن ولا تغني من جوع. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يخاف فتنة الفقر، وإنما يخاف بسط الدنيا وتنافسها وإهلاكها، وهذا هو الاستمتاع بالخلاق المذكور في الآية.
نعم، فقد أخبر، هذا كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله بعد ذكر الحديث، قال رحمه الله: فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يخاف فتنة الفقر. لماذا تسمى الفتنة يعني فتنة؟ إن تصد الرجل عن الواجب أو ترك المحرم أو تجعله ما يؤدي الحق، كما قال كما في الحديث: فتنة الرجل في أهله وولده أو جاره وولده، كيف فتنته؟ يتعلق بولده حتى يصير يطيعهم في شيء ما يجوز، أبوي خذنا إلى مكان كذا، من حب الولد يأخذهم، هو مكان يعرضهم للفتنة، لكن من حب الولد يمشي معهم، فتنة، الأولاد مبخلة مجبلة. وحيانا بالعكس، فتنة الولد فسرت على أنه لا يعطيهم ما يحتاجون إليه. قال يكفرها الصوم، الصلاة، الصدقة، كما في صحيح البخاري. والفقر فتنة من جهة أنه يصد، فإنه يتسارع للنفس الضعيفة التي لم يكمل يقينها ولم يقوى التسخط على القدر والقسمة. قل إيش هذا؟ نعم، فيكاد لمن ضعف إيمانه يقينه أن يصير الفقر به إلى الكفر، تسخط على الله وعلى أقداره المؤلمة، ولا يصبر وينظر للناس بعين الحسد، ليش هذا عنده وأنا ما عندي؟ والحاسد معترض على من؟ على الرب، لأنه هو القاسم سبحانه وتعالى. قال عجبت للحاسد كيف يحسد والله يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يخاف فتنة الفقر، وإنما يخاف ما هو أشد فتنة، وهي بسط الدنيا وتنافسها وإهلاكها، وهذا الاستمتاع بالخلاق المذكور في الآية والذي فيه تشبه الكفار إذا فعل. نعم.
قال وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال إني ثارة لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لا أنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها. وفي رواية ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة فكان آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر.
نعم، هذا الحديث فيه فوائد، وهو الذي خرجه البخاري ومسلم، فمعناه في الصحيحين أي في صحيح البخاري وصحيح مسلم، هما أصح كتابين بعد كتاب الله، وصحيح البخاري أعلى رتبة من صحيح مسلم في درجة الصحة. عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت. يحتمل صلى عليهم صلاته على الميت ذات التكبير، ذات تكبيرة الإحرام والثلاث تكبيرات، نعم، بعده أو وثم يسلم تسليمه، أو اشترك ما هو مشترك وهو الدعاء. فالقرينة تدل على أي شيء؟ الدعاء لما؟ لأن العهد بعيد. أكثر ما ثبت عن النبي أنه صلى على ميت في قبر شهر، فإذا فاتك الصلاة على عمك فعندك شهر أن تميل إلى قبره وتصلي عليه إذا فاتتك الصلاة لتعيدها. نعم، أما أكثر من شهر فلم يثبت بخبر يقين لا احتمال فيه، فهذا فيه احتمال ويحمل عليه على الدعاء. ثم انصرف إلى المنبر. فيه النبي كان يستعمل المنبر لغير الجمعة، للتعليم ولجمع الناس لتعليمهم مهام الدين وما يحتاجون إليه كلهم. وكان قبل ذلك ينادي الصلاة جامعة فيجتمع الناس لكي يحدثهم صلى الله عليه وسلم. إني فرط، أنه أخبر أنه مقدمها، وذلك يوم القيامة، فإنه يكون فرط يتقدم الناس حيث يشرب، وين؟ في الحوض. والحوض التواتر الذي وقع فيه تواتر معنوي، فالتواتر على قسمين كما قال المحدثون، إما أن يكون تواتر لفظي هذا القسم الأول، القسم الثاني أن يكون التواتر معنوي. ومعنى التواتر كما عرفه علماء الأصول وكذا أهل الحديث نقل جماعة عن جماعة تحيل العادة تواطؤهم عن كذب ويكون منتهى خبرهم الحس. فقد جاءت أحاديث متنوعة في الحوض تدل أنه متواتر. مثاله: حوضي مسيرة شهر في شهر، أو كما قال، يعني مربع، حوض النبي مربع، مسيرة كذا شهر ومسيرة كذا شهر، يعني معظم تقريبا مسافة الشام من جدة إلى قبل الشام، نعم هذا طوله وعرضه كذلك. إذن كبير ولا صغير؟ ها؟ كبير. حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أبيض من الثلج، أشد بياض من الثلج وأحلى من العسل، أشد بياض من اللبن وأحلى من العسل، كيزانه كعدد النجوم، يصب فيه ميزابان، أحدهم من فضة والآخر من ذهب. من أين؟ من الكوثر. الكوثر جاء في الحديث نهر أعطاني الله في الجنة. هنا يفضع أهل البدع عند الحوض، تأتي الفضيحة. نعم، يعني ومن وين كان من قبل، يعني كل إنسان أو من بعد يتبع إلهه، لكن قال لأذودن أقوام من الحوض، أطرد، يطردهم النبي. إيش؟ كما يطرد الراعي ضوال، يعني الإبل، حين ضوال الإبل تجي تشرب يقول لها الراعي إيش إيش، لكي تبتعد ما تشارك في الشرب. فالنبي يطرد هؤلاء الذي أذلتهم البدعة، تستحق الطرد من النبي. ما كان تكفيكم سنة النبي في الجهاد، في التكفير، في باب الصفات، في باب تكفير المعين، في باب التكفير، في باب ما يكفتهم السنة في الأعياد، عيد مولد، في الطرق، طرق صوفية، طرق، ما كانت تكفيكم. هذا يوم الذل لهم، النبي بنفسه اللي كانوا يتغنون بنشيدهم في مجامعهم. نعم، صلى الله على نبينا محمد الذي تكشف به الكربات، هذا اللي تتغنون به يطردكم، لأنكم ابتدعتم في دينه، ولا يحب أهل البدع. اللهم صل عليه، يحب من يتبع سنته الذي جاء بها على الوجه الصحيح. فيأتي ذا من هنا وذا من هنا، هو يطرد هذا يطرد هذا يطرد هذا، ولا يقبل إلا أهل السنة، أهل الحديث، أهل الأثر، اتباع السلف، هم اللي يدخلون يشربون الحوض، والباقي يطردون. قال الحافظ بن حجر فتح الباري: فيطرد من حوضه صلى الله عليه وسلم فئتان، الكفار لحديث لا زالوا بعدك مرتدين، أو كما قال الكفار، ثاني أهل البدع، ما يدخل إلا أهل الحديث اللي كانوا يتبعون النبي في طريقته، في منهجه، في عقيدته، في سلوكه، في خلقه، في أحكامه، يتبعونه لا يبتدعون. طيب، حتى لو كان عنده تقصير، حتى لو كان نوع تقصير، لكنه كان من الناجين، لكن ليس من أهل البدع. كان يقولون بعضهم قبور أهل السنة وإن كانوا فيه تقصير في باب الشهوات، نوع تقصير، قال رياض من رياض الجنة، وقبور أهل البدع حفرة من حفر النيران، نسأل الله العافية. فالبدعة أحب إلى إبليس من المعصية، العاصي يتوب والمبتدع لا يتوب. قال: والله لأنظر، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن. هذا فيه أبلغ الوصف للصحابة ليكون عندهم من اليقين ما عنده، فقال الآن أنظر الحوض ليرتفع بهم إلى اليقين سيادة ما هم عليه. وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم تشركوا بعدي. هذه الجملة ليس معناها أن الشرك لن يقع من بعده، لكن معناها إن خوفي عليكم من البسط الدنيا أكثر من خوفي أن تشركوا. لكن هل بسط الدنيا أشد ولا الشرك؟ الشرك. فحينئذ حمله النووي، حمله ابن حجر في فتح الباري قال إني لا أخاف عليكم أن تشركوا أي بمجموعكم فاستبقى منكم طائفة موحدين. وبالفعل الآن من أشرك من كان في أصبهان ومن كان في يدعو على البيت من دون الله ولم تشرك الأمة بمجموعة والحمد لله، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا. إذن هذا الذي يخاف بسط الدنيا مع الافتتان بها، أما بسط الدنيا مع استعمالها فيما شرع الله كعثمان بن عفان فهذا مطلوب، لكن مع الاقتتال والتحاسد والتنافس والتفاخر والصد عن سبيل الله والاشتغال بها وتضييع العلم فهذا مذموم. فإذا رأيت صاحبك يعني يتخلف عن مواضع الذكر في عمل لا بأس يتناوب مع صاحبه في سماع العلم، لأن عمر كان يعمل وهذا يتناوب، لكن ينصرف انصحه قل له لا تنصرف عن العلم، إياك نصيحة، فإن النبي كان يخشى علينا أن تفتن الدنيا حتى ننصرف عن الآخرة، والانصراف عن العلم انصراف عن الآخرة، لأن العلم يبين لك كيف الطريق للجنة، فقال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل طريق الجنة، لكن المال يوريك المال اشتغال به يضيعك إلا قدر حاجتك منه لا شك. طيب اقرأ.
قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف: نكون كما أمرنا الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون أو تتباغضون أو غير ذلك، ثم تنطلقون إلى مساكين المهاجرين فتحملون بعضهم على رقاب بعض.
نعوذ بالله، نعوذ بالله، نسأل الله أن يقينا شر فتنة المال. قال: إذا فتحت عليكم خزائن فارس الروم، هذا فيه أنها تفتح، وهذا متى؟ لما كان المسلمون على دينهم الحق الذي علمهم إياه الرسول صلى الله عليه وسلم، لما أخذوا دينهم غير الرسول من عصابات البدع والضلال وتفرقوا في الدين ضعفوا بعدما اختلفوا وفشلوا. فحتى ترجع السيادة لهذه الأمة والقوة لابد أن يرجعوا إليه إلى دينهم، هنا اللي يرتفع الذل. البعض من جهله يظن رفع الذل كيف تصوركم الآن لبعض القصاص اللي يخرجوا في القنوات الفضائية يزعقون ويصرخون في رفع الذل؟ وجهين أنا أشوفها، الوجه الأول بالجهاد الغير منضبط، هاي جاهدوا هاي قاتلوا لا تتركوا الدنيا من غير انضباط. الثاني تغيير الحكام يرفع عنكم الذل، غفلوا عن مسألة مهمة أشار لها القرآن في رفع الذل وإحلال مكانه الرزق الحسن والأمن، ما هو؟ التوحيد، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. إذن التوحيد يأتي بالأمن، إفراد الله بالعبادة، تعليم الناس التوحيد، تدريس التوحيد في المساجد، تعليق الناس بالله رجاء وخوفا ورهبة ورغبة، والجنة والتخويف من النار، وإصلاح وقيام حقوق التوحيد من ترك المنكرات الظاهرة من التبرج والربا وإيش والنظر العورات في القنوات وسماع الأغاني وانتشارها وانتشار ترك الصلاة، المهم وإلا كان الذل. إذن التوحيد والعمل بحقوق التوحيد. الثاني تقوى الله، قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، ما قال غيروا حكامهم، لأنه قد يغير حكامهم مع لزوم الفسق، هل يتغير شيء؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا حكامهم. هذه الآية من قرأ على هذا الوجه وقصده وقال هو القرآن كفر، حتى يغيروا ما بأنفسهم. فقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس،
إذا ما قال بما ولينا عليهم الحكام ظهر الفساد ما كسفت أيديهم. فإذن إذا ولي على إذا اتبع الناس الأهواء والشهوات والبدع والضلالات وضار فيهم الشرك من غير أن يغيروه لينكروه ولى الله عليهم فسقتهم وفجارهم كما قال الله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية بسبب ذنوبها أمرنا في قراءة أمرنا متر فيها فسقوا فيها فإيش حق عليه القول فدمرناها تدميرا. بعد الأذان نكمل. اقرأ. قال تتنافسون. التنافس على قسمين أطلق هنا وأريد به ما يذم، فإما أن يكون تنافس الخير فهذا محمود لقول الواحد المعبود سبحانه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. رأيت جارك في صلاتين متتابعتين يأتي الصف الأول يأتي في الصف الأول والثالث والرابع يتأخر، وإذا بك أصبحت في ثلاث صلوات تأتي في الصف الأول أحسن منها فيما ترى أنك تقدمت عليه، فهذا مطلوب كما كان أبو بكر وعمر يتنافسون في الخير. لكن التنافس المذكور في هذا الحديث في إيش؟ في الدنيا، وهو أن يكون كل واحد يحب أن يحتازه ولو بطريق نسأل الله عافية غير مشروع، ولا ينظر فيه العمل بحديث حب لأخيك لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه، بل ينظر إلى رغباته ولا ينظر إلى رغبات أخيه من الدنيا، مع أنه قادر على أن يدله عليها لكن لا يريد، يريد هو أن يكون الأسبق فيعرف أن هناك مورد لو فعله أخوه نال مثل ما نال، ما يدل عليه، على يدل أنه لم يكتمل إيمانه، يكتمل إيمانه كما دل نفسه على هذا الخير وعرفه يقول لأخيه ترى هناك موطن إن كنت تريد التجارة فافعل كذا فستنال ما نلت، حينئذ يعرف طيب نفسه نعم ورجاحة عقله. ثم تتحاسدون، التحسد تمني زوال النعمة عن الغير، وهو على درجتين، تمني زوال النعمة عن الغير سواء رجعت للحاسد أو أنها لم ترجع إليه، هذا أعلى درجات الحسد شرا، يقول تدمر النعمة الذي عنده أو تنقص بغض النظر جاءني مثلها ولم يأتيني المهم تدمر، فهذا ينبئ عن قوة الشر في الحاسد وهو أعلى درجات الحسد. الدرجة الثانية من الحسد أن يتمنى زوال النعمة وأن تكون له، فهذا شر وحسد لكنه أدنى. وما من جسد يقول ابن تيمية وما خلا جسد من حسد، لأن عجن الحسد بالطبع للتنافس وتعمير الدنيا سبحان الله حكمة، لكن متى يأثم صاحب الحسد؟ إذا أبداه نعم غبر على أخيه أو دس على أخيه الخير واحتازه لنفسه حسدا، ما يريد أن يكون له منافس الدنيا، فإذا ظهر منه هذا العلامات تدل على شر، لأن النبي قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه، فيأثم إذا فعل التدابير بلسانه أو بأفعاله التي تنقص من شأن أخيه حتى لا يحتاج الذي احتاجه أو ينزل عن رتبة ما حصل. فأما إذا كان في قلبه فقط أحس بشيء من حركة القلب لما أخي علاني، هذا ما خلى الجسد، هكذا ينفعل الجسد أحيانا تلقائيا طبيعة، لكن إذا والأنفس الطيبة حتى هذه الطبيعة تنجو منها، لكن في الغالب كثير من الناس يكون مبتلى بشيء من هذا في النفس، لكن متى يأثم الحسد؟ إذا ترجم ما في قلبه على لسانه، فبدأ يذم المحسود أو ينقص من شأنه أو يشكك فيه، فحينئذ بدأ ينزل مرتبته فيكتب له إثم الحسد. أما مدام في قلبه ولم يجاوز لسانه، فقد جاء في الحديث إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ثم تحاسدون ثم تتدابرون أو تتباغضون، وهذا لا شك مذموم، التدابر والتباغض، للنبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم من قبلكم الحسد والبغضاء، فإن البغضاء الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فحرام على المسلم أن يكون فلتات على أخيه، كونها في نفسه إلى أن يصل لمرحلة البغض له والحقد عليه، فإن هذا التباغض إيش يؤدي إليه؟ أولا فيه تشبه من كان قبلنا فهم يتباغضون، خاصة للدنيا، وقال دب إليكم داء الأمم من قبلكم، ومن شبه بقوفه منهم، فمن داء من داءاتهم أن يحسدوا وأنهم يتنافسوا وأنهم يتباغضوا. فلابد الأمة أن تتحاب فيما بينها وتمنى لأخيه الخير وتبذل، ويؤثرون على أنفسهم، أو كالرعيل القديم يؤثر أخوه على نفسه، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال: لا تباغضوا، قال: لا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يخذله، لو جاء موضع تنصر في أخيك لا يصلح أن تخذله، بل يجب أن تنصره، ترد عنه الغيبة، من رد عن أخيه غيبة رد الله عن وجهه النار. كم من إنسان يكون يستحق النار في مجلس واحد، يكتيب أخوه يقول: الله ما لنا منه خير، لا تقل عليه هكذا، أحسن الظن يا أخي فيه، إلى آخره، فإذا بالله يرد عن وجه النار. فالمسلم أخو المسلم، لا يخذله. نعم. وقال في حديث آخر: إخوان نصيران، ينصر أحدهم الآخر في الله، ليس في الحزب. الحزبية أن ينصر أخاه لأنه من مسجده مثلا، يقول: هذا من أهل مسجدنا، سواء من غير أن يعرف هو معه حق أو ما معه حق، ينصر، هذا حزبية، بل يتحرى، فإذا عرف أن الحق معه ينصره، وإذا عرف أنه ظالم ينصر بأن يكفه عن ظلمه وينصحه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: عرفنا كيف ننصره مظلوما، كيف ننصره ظالما؟ قال: لا تعينه على، بأن تعينه على ترك يعني ظلمه، تقول: لا تظلم يا فلان، فإن الظلم يقول النبي ظلمات يوم القيامة، ترى فلان كذا الذي تتكلم فيه، ترى، يمنع من الظلم. وقد جاء في الحديث: ضرب رجل في القبر بصوت من نار فغشي عليه، فلما أفاق قال: يا رب فيما ضربت فيما عذبت؟ قال: لأنك نمت عن صلاة، سهلت، سرت حتى نمت متعمد، أو غير ذلك من أسباب النوم عن الصلاة، وتعمدت إخراج عن وقتها والنوم عنها، نسأل الله العافية. بعض الناس هكذا يسر ينام عن صلاة، ولا يسخر من يصحيه، ضعيف إيمانه، ولا يخاف أن تفوت صلاة الفجر، أبد تفوت صلاة وراء صلاة، هو في الغالب لا يهتم، هذا مرض يجب أن يفوق منه قبل وفاته، لأنه يعذب في قبره عليه. فقال: نمت عن صلاة ومررت بمظلوم، تعرف حاله، ما نصرته، فحينئذ من أجل ذلك عذب في قبره. قال: ثم تنطلقون المساكن المهاجرين فتحملون بعضهم على رقاب بعض، يبلغ بكم من التنافس في الدنيا إلى هذا الحد، أنه يكون من جراء فعلكم هذا حصول بغضاء حتى فيما بين الناس. ترى صاحب الدنيا إذا حصل بينه وبين شخص خصومة أو إشكال، وذهب إلى حي، ذهب إلى الجيران، إيش يفعل؟ يحرشه على من خاصمه، ويأتي تنافس الدنيا وليس من أجل انتصار الآخرة، والآخر يحرشه، فحينئذ تقع الخصومات بسبب أهل الدنيا في الأحياء وفي المدارس وفي البيوت في كل مكان. سبب ما يقع من خصومات هو عياذا بالله التنافس الدنيا أو آثار تبنيها ونسيان الآخرة، حتى يؤثر على الناس فيكونون أداة لزرع البغضاء والشحناء فيما بين الناس في تنافسهم في حب الدنيا. اقرأ.
قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله فقال: إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل: أو يأتي الخير بالشر يا رسول الله؟ قال: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل: ما شأنك تكلم رسول الله ولا يكلمك؟ قال: ورأينا أنه ينزل عليه فأفاق يمسح عنه الرحضاء وقال: أين هذا السائل؟ وكأنه حمده. فقال: إنه لا يأتي الخير بالشر. وفي رواية فقال: أين السائل آنفا أو خير هو؟ ثلاثا: إن الخير لا يأتي إلا بالخير، وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر، فإنها أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت عين الشمس فسلطت وبالت ثم رتعت، وإن هذا المال خضر حلو، ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة.
نعم، هذا حديث عظيم النفع لمن استوعبه وفهمه، وهو في الصحيحين كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من فتح الدنيا وبسطها على وجه تنسى فيه الآخرة ويحصل فيه التنافس والتدابر والأشر والبطر لما فتح من زهرة الدنيا، وسماها زهرة لأي شيء، لأن الزهرة تبدو جميلة ثم ما تلبث وتبذل في وقت يسير. الزهرة إذا خرجتها من الشجرة عيارها نحو يوم أو ثلاثة أيام ثم تذبل. كذلك الدنيا سريعة الزوال مع أنه يرى بهجتها وآثار نضارتها، لكن سرعان ما تذبل وتذهب. فقال رجل: أو يأتي الخير بالشر يا رسول الله؟ فسكت عنه رسول الله. فقيل: ما شأنك تكلم رسول الله ولا يكلمك؟ قال: ورأينا أنه ينزل عليه أو ينزل عليه فأفاق يمسح الرحضاء، يعني العرق يمسحه، قد أوحي إليه. السؤال عظيم: يأتي الخير بالشر؟ إنسان غنم غنيمة أو أخذ راتبه بعرق جبينه فيصير عنده مال من حلال، فهذا خير، فهل هذا الخير الذي اكتسبه من غنيمة أو من تجارة مباحة فصار عنده في البنك منه يؤدي إلى حرام حتى تقول يا رسول الله أخشى عليكم تبسط الدنيا فتنافسوها إلى آخره؟ ما الخطب إذن؟ فالنبي استحسن هذا السؤال، قال: أين هذا السائل؟ وكأنه حمده. فقال: إنه لا يأتي الخير بالشر. وفي رواية فقال: أين السائل آنفا أو خيرا هو؟ ثلاثا: إن الخير لا يأتي إلا بخير. فالأصل أن الخير لا يأتي إلا بخير، لكن قد يكون الأمر، وضرب النبي مثل، انتبه الآن، انتبه، نختم به درسنا اليوم فإن هذه مهم أن تنتبه لها. هو الأصل الخير لا يأتي بخير إلا بخير، ولكن شبه صلى الله عليه وسلم المال بما ينبت الربيع. أليس الربيع بإذن الله ينبت الشجر والنبات الحسن؟ طيب، قال: وإن لكن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم. فقد يستكثر الشخص من هذا الخير على غير وجه صحيح، وهو البهيمة مثلا تأكل وتأكل تأكل وتأكل، فتأخذ فوق حاجتها من هذا النبات، وإيش يحصل لها؟ تخمة، تموت. كذلك القلوب إذا استكثرت من الدنيا وصار الرجل نهم يأكل منها يأكل ولا يلتفت للآخرة ولا يكتسب ولا يأخذ المال من وجه صحيح، فحينئذ قد يقتل هذا المال أو يلم أن يقارب قتله. إذن هذا متى؟ إذا استكثر على وجه يضره حتى أورثه كما يورث الوخيمة الحبط، نعم حبطا، وهو كذلك أصابته تخمة المال فقسى قلبه وضره حتى هلك في دينه، فتكبر فصار لا يقوم لصلاة ولا يؤدي زكاة، نسأل الله العافية. فضره المال ولا ما ضره؟ ضره. ثم استثنى مثال آخر، إلا آكلة الخضر، نعم فإنها أكلت حتى إذا امتدت، إلا إذا أخذ حجها مثل آكلة الخضر تأكل إيش حاجتها، فماذا حصل؟ امتدت خسارة استقبلت عين الشمس فصرطت، أخرجت البراز الرقيق ثم رتعت، ثم وإن هذا المال خضرا حلو، فحينئذ أخذت حاجتها فانتفعت. وعلى كل حال من آثار انتفاعها أمرين، نعم أنها سلك لها الشيء الذي يضرها، خرج خرج الشيء الذي يضر، وأيضا انتفعت فصارت تشتر، يرجع الأكل كما ترجع البعير وتنتفع، فهذا يدل على أنها أخذت كفايتها، أما الأولى غير كفايتها. فهذا مثل لمن تأكل من الدنيا بمثل بهيمة تأكل من عشب، فأحيانا يثقل عليها حتى إيش تموت من التخمة، وأحيانا تأخذ حظها فتنتفع. فكذلك من يأخذ حظه من المال ووجه المكاسب الصحيحة فسينتفع بإنفاقه فيما ينفعه، أما الأول فالبهيمة بعد ذلك ما عاد تتحرك، تسقط، ما عاد تمشي لنزهتها وراحتها لأنها ثقلت بهذا. كذلك يثقل بإثم حتى المعصية تؤثر على البدن فتوهنه فلا يقوم بمهام الآخرة، يوهم الإيمان ويوهم البدن الذنب، لأن أخذ من الدنيا ما يصده، أما الآخر فإنها بعد ذلك انطلقت واستقبلت عين الشمس فرضت، وإن هذا المال حلو ونعم صاحب المسلم، ونعم إيش صاحب المسلم، وهو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، فهذا اللي انتفع بالمال وصار ينفقه في مجاهل الخير هو كتلك الداب اللي أخذ رايتها، وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيد يوم القيامة. فترى الذي يكتسب المال بطريق غير حلال فإنه تجد مكاسبه غير منضبطة، نفقاته غير منضبطة، أما من أخذ وجه حلال وأخذ كفايته منه تجد ما نفقاته منضبطة ينتفع به ويرتفع به في الآخرة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.